بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بلغنا هذا الموسم العظيم، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يتم علينا وعليكم نعمته وأمنه وإيمانه، وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء وفتنة وشر، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حقيقة الله عز وجل لما شرع الحج جعل مما تتضمنه هذه الشريعة أنها تهوي إليها أفئدة المسلمين، أنها تهوي إليه أفئدة المسلمين، فما من مسلم في شرق الأرض ولا غربها إلا وتجد أن قلبه يهفو إلى هذا البيت الحرام، ويهفو إلى أداء هذه الشعيرة. ولذلك ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إبراهيم لما أمره ببناء البيت، ثم قال له وأذن في الناس بالحج، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال يا ربي وأين يبلغ صوتي؟ فقال له الله عز وجل عليك الأذان وعلينا البلاغ، عليك الأذان وعلينا البلاغ. فلا شك أن الحج شعيرة عظيمة، ومكانتها في النفس كبيرة في نفس كل مسلم، فكيف بمن اختاره الله عز وجل ويسر له بفضله ومنه وكرمه ورحمته أن يكون من عداد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، لا سيما في ظل هذه الظروف العالمية والآفة التي قد أصابت أطراف الدنيا في مشارقها ومغاربها. لكننا نسأل الله عز وجل أن يحفظ حجاج بيته بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يجزي خيرا كل حقيقة من قام على خدمتهم. وأول أولئك هو مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وكل من قدم خدمة لحجاج بيت الله الحرام. فحج بيت الله الحرام إخواني الكرام هو أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، فرضه الله عز وجل على عباده مرة في العمر من استطاع إليه سبيلا، لا ليستكثر بهم من قلة سبحانه وتعالى، ولا ليستعز بهم من ذلة، فهو الغني الحميد، من أطاعه فقد رشد، ومن كفر به فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله تعالى، كما قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج بالنسبة للفرد هو مدرسة إيمانية تربوية ومعلم طريق في حياته كلها، بل هو حدث تاريخي لا يزال يلهج بذكره، يمضي الحج أياما في رحلة قدسية أنسية يجتمع له فيها شرف الزمان وشرف المكان وشرف العمل. فأما شرف الزمان فلأن الحج يقع في 10 أيام ذي الحجة التي أقسم الله بها الرب سبحانه وتعالى، فقال وليال عشر والشفع والوتر، وقال عنها نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا العشر، يعني 10 ذي الحجة. قيل ولا مثلهن في سبيل الله، قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، في الرواية الأخرى خرج ولم يرجع من ذلك بشيء. وأما من جهة المكان فبيت الله الحرام والمشاعر العظام منى ومزدلفة وعرفة، قال تعالى فيهن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وأما من جهة العمل فأحب العمل إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وأي عمل أعظم مما اختصه الله به، وهو الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما أخرجه الإمام مسلم. والحج بالنسبة للأمة هو مؤتمر عالمي سنوي تتظاهر فيه العالمية، ليس له نظير، تنصهر في رحابه مختلف الأعراق واللغات والبلدان والطبقات في وحدة إسلامية إيمانية ولحمة أخوية ومناسك مشتركة تدهش الناظرين وتدل على حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وقد وعد الله عباده المستجيبين لندائه شهود منافع مطلقة لا حصر لها ولا حد، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وسنبين بإذن الله عز وجل بعض هذه المنافع التي يشير الله عز وجل إليها في هذه الآيات، وهذا ما هو إلا محاولة لكي نتلمس هذه المقاصد التي جعلها الله عز وجل في هذه الشعيرة العظيمة حتى نحافظ عليها وحتى تكون شاخصة في أنفسنا وفي حالنا. أول هذه المنافع، هذه المنافع سأسردها لكم تسع: أولها هو التوحيد والإخلاص، وثانيها المتابعة والانقياد، وثالثها إقامة ذكر الله، ورابعها تعظيم شعائر الله وحرماته، وخامسها الولاء والبراء، والسادس ابتغاء فضل الله بالتجارات وغيرها، والسابع التقوى، والثامن حسن الخلق، والتاسع التوبة والاستقامة. فلنبدأ بها واحدة واحدة. الأولى التوحيد والإخلاص. إن الذي يقرأ الآيات التي يذكر الله عز وجل لنا فيها قصة بناء البيت ورفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام قواعده وإذن الله عز وجل بالحج يلحظ التلازم الوثيق بين هذا الحدث العظيم وبين تقرير التوحيد ونبذ الشرك. انظروا مثلا إلى قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني هيأنا، بوأنا بمعنى هيأنا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ماذا؟ ألا تشرك بي شيئا، نبي الله خليل الله الذي أوذي وألقي في النار بسبب دعوته إلى توحيد الله عز وجل، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول له: ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فلاحظتم أن النهي عن الشرك جاء ملازم لقضية بناء البيت، والله عز وجل يقول: وإذ يرفع إبراهيم البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ماذا يقولان؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فهذه ظاهرة جدا. أيضا من الآيات قوله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أيضا في أفعال الحج نفسه، يعني لاحظوا أن البيت قام على هذا، فما قام أصله على هذا فلا شك أن هذا الشيء يجب أن يلحظ، وما ذكره الله عز وجل لنا وفصله لنا في هذه الآيات هذا التفصيل، والآيات طبعا كثيرة في هذا، لو يعني استمرينا سنأخذ الوقت كله فقط فيها. سنجد أيضا أن في أفعال الحج نفسها وفي شعائر الحج التي أمر الله عز وجل بها أيضا ما يدل على التوحيد والإخلاص، منها مثلا قضية التلبية. فالتلبية ما هي؟ كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالتوحيد، هكذا لفظه. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، رواه مسلم. الثانية في سؤال الله عز وجل الإخلاص، فقد سأل صلى الله عليه وسلم ربه الإخلاص، فقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، كما أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله وصححه بعض أهل العلم. فإن بذل الأموال ومفارقة الأهل والوطن والتعرض للأخطار مظنة لتسلل العجب والرياء إلى النفس. ولذلك أمرنا بسؤال الله عز وجل الإخلاص، وهذه وصية أنا أوصيكم بها يا إخوة. يعني أنتم الآن اختاركم الله عز وجل من ملايين المسلمين لكي تكونوا حجاج بيته هذا العام، فدائما أكثروا من سؤال الله عز وجل الإخلاص. الثالثة قراءة سورتي التوحيد، قراءة سورتي التوحيد العلمي والعملي. ما هما سورتي التوحيد؟ سورة الإخلاص وسورة قل يا أيها الكافرون. ولذلك قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بعد في طوافه أو في سنة طوافه، يعني بعد أن طاف صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط صلى خلف المقام ركعتين، فماذا قرأ في الأولى؟ قل يا أيها الكافرون. وهذا هو التوحيد العملي. لماذا؟ لأنك تتبرأ من الشرك وأهله وعمله وتعلن الولاية لله عز وجل ولأمره ونهيه سبحانه وتعالى، وتتبرأ من كل ما سوى ذلك. والعلمي قل التي هي صفة الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا من الشعائر التي فيها التوحيد والإخلاص الصفا والمروة. قال جابر بن عبد الله في حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال فاستقبل القبلة، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة لما صعد على الصفا، قال فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إلى آخر الحديث. فلاحظتم إذن ألفاظ التوحيد والإخلاص ملازمة لك في تنقلاتك. الدعاء وهو أعظم مظاهر التوحيد، حين يقبل العبد على ربه بكليته خائفا راجيا طامعا راغبا راهبا منيبا متضرعا مبتهلا. وقد وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في ستة مواقف، طوال كل هذه المواقف طويلة في حجة وداعه صلى الله عليه وسلم، على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي المشعر الحرام اللي هي المزدلفة، وبعد رمي جمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى في سائر أيام التشريق. فحلي حقيقة بمن أشهده الله عز وجل هذه المواطن الشريفة أن يفقه هذه المعاني الشريفة وأن ينفض الغبار عن نفسه ويجلو صدى قلبه ويذكي جذوة التوحيد في روحه. فكما أن الكعبة بيت الرب في الأرض، فالقلب بيت الرب في العبد. وكما أن الكعبة يطيف بها الحجاج والعمار، فينبغي أن يطيف بالقلب الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة وغيرها من وظائف القلب السليم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر والدعاء ما يكون في خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم عرفة. فقال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما أخرجه الترمذي. وفي لفظ أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة، رواه الطبراني وحسنه. طيب هل فقط هذا؟ لا، هناك مواقف أخرى. الموقف الآخر غير الإخلاص والتوحيد قضية ماذا؟ المتابعة والانقياد. ففي الحج التربية على الانقياد والمتابعة لدين الله عز وجل ولأمر الله عز وجل. ولذلك ما من عبادة من العبادات يتجلى فيها الانقياد التام والمتابعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به كالحج. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. لماذا؟ لأن الحاج يتقلب في مناسك متنوعة ويتنقل بين مشاعر متعددة لا يعقل لكثير منها معنى سوى الامتثال لأمر الله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقبل حجرا مرة ويرمي حجرا مرة أخرى، وهو يتجاوز مشعرا يصل إلى مشعر آخر، ثم يعود إلى الأول، وهو يطوف سبعا ويسعى سبعا ويرمي بسبع دون أن يدرك معنى خاصا لهذا العدد. وقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم أهمية المتابعة وشعروا بالحاجة إلى تصحيح مناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج وتنقيتها مما شابه من شرك الجاهلية وبدعها على يد أولى الناس به صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فما أن أذن في الناس بالحج في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج حتى قدم المدينة بشر كثير كما في رواية مسلم، وفي رواية فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، رواه النسائي. وفي رواية مسلم كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله. ولذلك يصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذلك المشهد العجيب والموكب النبوي المهيب في الحج حين استوت به ناقته صلى الله عليه وسلم على البيداء، البيداء التي هي بعد مسجد الميقات الموجود الآن. فقال رضي الله تعالى عنه: فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. إذن الناس هؤلاء الذين جاءوا ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليقتدوا به، هل جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم أمام ولا فقط خلف ولا يمين ولا يسار، وإلا صاروا كأنهم حلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مد بصر جابر أمام النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، ومد بصره عن يمينه صحابة، وعن يساره صحابة، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مد بصره صحابة. كل هؤلاء ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ يعني انظروا إلى كلام جابر، مو كلامي أنا ولا تصويري أنا. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، وما عمل به صلى الله عليه وسلم من شيء عملنا به، رواه مسلم. كما أنه صلى الله عليه وسلم ظل ينبه على هذا المعنى من المتابعة والانقياد، فيقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، كما في رواية مسلم. ولذلك يعني هذا صار هو حال الصحابة رضي الله عنهم حتى بعد وفاته، ولذلك فقه الصحابة هذا المعنى. فلما قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود ماذا قال؟ قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، رواه الجماعة، يعني البخاري ومسلم والخمسة، فالسبعة كلهم رووا هذا الحديث. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة في كما في فتح الباري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا: ما لنا وللرمل، يعني ليش يعني ليس لنا أن نسرع، إنما كنا رأينا به المشركين، يعني لما جئنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية بعد صلح الحديبية، وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. يقول: نحن إنما أسرعنا في الطواف اللي هو الرمل، اللي هو الإسراع في الطواف في الثلاثة الأشواط الأولى، جميل، حول الكعبة، إنما أسرعنا لكي نري المشركين، لأن المشركين يقولون إنه هؤلاء سيأتون وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أن المرض الموجود بالمدينة قد أضعف هؤلاء الصحابة. فيقول: نحن لما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فعلنا ذلك لكي ماذا؟ نبين للمشركين أن الحمى لم تهن، فهمتم؟ ولم تضعفنا. لكن لاحظتم عمر فكر فقال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ما نتركه، حتى لو كنا نظن أن الفائدة منه انتهت، فهمتم؟ فما يأتي إنسان ويقول: والله الآن كمثال مثلا نحن نمشي بالسيارات، إذن ما في حاجة أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السكينة السكينة. نقول له: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة، فإذا يجب أن تأخذ السكينة سواء كنت في سيارة ولا في طيارة ولا في قطار ولا في تمشي بأرجلك، فالسكينة شعيرة من شعائر الحج، فهمتم مقصدي؟ فإذا الإنسان ما يأخذ الأمور على أنه والله هذا عرفت علته فخلاص إذا نتركه لأن علته انتهت. لا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر يقول: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نتركه، ما نتركه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني كل شيء نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيجب أن نتركه. طيب وما أنا أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا يكون هذا يؤتى به على قدر الاستطاعة، وهذا الحديث متفق عليه. المقصد الثالث من مقاصد الحج هو إقامة ذكر الله، وهذا لا شك أنه صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. ولذلك من أعظم مقاصد الحج وأهمها إقامة ذكر الله عز وجل، وهذا يعني يلاحظ كل واحد منكم يقرأ آيات المناسك، فنجد أنه يتكرر في آيات المناسك الأمر بذكر الله عز وجل عقب كل منسك. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا. وهذه آية صريحة في قضية الإكثار من ذكر الله عز وجل في كل موطن، لا سيما في المواطن التي يكون الإنسان فيها مرتاح. ولذلك قال الله عز وجل كما في آية البقرة أيضا التي بعدها: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال في سورة الحج: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال أيضا في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال أيضا في سورة الحج في الآية اللي بعدها: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله في الأرض، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت، والثج اللي هو يعني ذبح الهدي وسيلان الدم. وقال له جبريل عليه السلام: كن عجاجا ثجاجا، رواه أحمد. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إهراق دم الهدي. فينبغي لمن تلبس بهذه المناسك أن يستشعر هذا المعنى الجليل، وأن يلهج لسانه بذكر الله عز وجل وتكبيره واستغفاره ودعائه كما أمر. فإن الله يحب أن يذكر اسمه، وكثير من الناس ينهمك يعني ينشغل في أداء المناسك ببدنه، ويغفل قلبه ولسانه يتعطل عن ذكر الله عز وجل. ولذلك ينبغي لمن أكرمه الله بإقامة ذكره في الحج أن يحفظ الدرس، وأن يرجع ذاكرا شاكرا حامدا مهللا مكبرا لا يزال لسانه رطبا بذكر الله في جميع تقلباته وأحواله. فالذكر جماع الخير ومنبع الفضائل. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. الرابعة من مقاصد الحج تعظيم شعائر الله عز وجل وحرماته. ولذلك يقول الله عز وجل في سياق آيات الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: حرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها، كالمناسك كلها وكالحرم والإحرام والهدايا والعبادات التي أمر العباد بالقيام بها، فتعظيمها إجلالا بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها لله غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم قال رحمه الله: والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، يعني مناسك الحج كلها من بدءا من الإحرام إلى أن يرجع إلى أهله، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومنها الهدايا والقربان للبيت، ومنها الهدايا فتعظيمها يكون باستحسانها واستسمانها وأن تكون مكملة من كل وجه. قال رحمه الله: فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لشعائر الله يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد المؤمن أن يكون حسه مرهفا بالإيمان، يستقرئ المعاني من وراء الصور والأعيان، فينظر في مناسك الحج وشعائره، ويستصحب المؤمن في سائر شعائر الله عز وجل الزمانية والمكانية، فيعظم ما عظم الله ويهون ما هون الله، ويقدم ما قدم الله، ويؤخر ما أخر الله، وتستقيم مشاعره وأحاسيسه مع شعائر الله، ويكون هواه تبعاً لما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يخطئ كثير من الحجاج عندما ينهمك في الأعمال الظاهرة، مثلا الطواف، السعي، الرمي وغيرها، ولكن لا يصاحب ذلك تعظيم باطني في قلبه لشعائر الله، فيتشاغل برؤية الغادي والرائح، يعني يتشاغل بالنظر إلى الناس والنظر إلى الأشياء، ويبدو عليه الفتور والملل، ويبحث عن شواذ الرخص، بخلاف من عمر قلبه بجلالة الموقف ولذة العبادة والطاعة لله عز وجل والذكر والتعظيم، فإن هذا ينسحب على بقية شعائر وشرائع الدين كالصلاة والزكاة والصيام وغيرها مما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. المقصد الخامس قلنا لكم هو الولاء والبراء، وهذا لا شك أنه من عجيب أمر هذا الدين العظيم. كيف هذا الدين العظيم ينشئ في نفوس معتنقيه وحدة فريدة ولحمة متينة وانتماء عميق، يتخطى كل الحواجز المكانية والزمانية، ويتسامى على كل الفروق، سواء كانت تلك الفروق في العرق، يعني في القبيلة والدم، أو في المجتمعات، بل ويتجاوز الخلافات السياسية والمادية، ويسهر التنوعات اللغوية والثقافية لمختلف الشعوب والقبائل في نهر كبير مضطرد اسمه الأمة الإسلامية، حتى حين يلفظ العربي الفصيح والأعجمي كلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حين تصطف صفوف الصلوات الخمس خلف إمام واحد، يصلون لرب واحد، حين يقتطع المسلم الغني زكاة ماله ليرفد ويساعد بها إخوانه الفقراء في أصقاع الأرض، حين يمسك أكثر من مليار من البشر عن الأكل والشرب في شهر واحد، حين تبعث كل أمة بوفدها إلى بلد واحد في شهر واحد لأداء نسك واحد وهو الحج، على صعيد واحد، لباسهم واحد، يلبون لرب واحد، نبيهم واحد، كتابهم واحد، حين يفعلون ذلك كله يتجلى بشكل واضح أحد أهم مقاصد الدين العظام، ألا وهو تحقيق الموالاة بين المؤمنين وشعورهم برابطة الأخوة الإيمانية التي تجتاح جميع الروابط وتذيب جميع الفوارق، كما قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ما صفتهم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولذلك قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه الموالاة تفرض حقوق وحرمات على أعضاء الجسد الواحد ولبنات البنيان الواحد، جسدها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفات وبين يديه 100,000 أو يزيدون، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه مسلم. وبإزاء هذه الموالاة ومن لازمها ومقتضاها أيضا البراءة من الكفار على اختلاف أصنافهم ومللهم، وقد كان موسم الحج الميدان المناسب لإعلان تلك البراءة زمانا ومكانا، حيث أنزل الله تعالى في صدر سورة التوبة قوله سبحانه وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني بريء من المشركين أيضا، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر، يعني الحجة التي حج فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه 9 من الهجرة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يؤذنون؟ قال يؤذنون بمنى، يعني مجمع الناس، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، رواه البخاري. وقد تضمنت حجة النبي صلى الله عليه وسلم العديد من شواهد البراءة من المشركين ومخالفة هديهم، ففي التلبية يقول كانوا يقولون، يعني المشركون يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، عرفتم؟ فلبى بالتوحيد بدلا من أنهم كانوا يلبون بالشرك. الثاني من مظاهر حجته صلى الله عليه وسلم الجواز إلى عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون لا يخرجون إلى عرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، لأن العرفة خارج حدود الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وتجاوز إلى عرفة مخالفة للمشركين، لأنهم كانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الثالث الدفع من عرفة بعد مغيب الشمس وذهاب الصفرة، خلافا للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الجبال، يعني قرب غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مهم أن الحاج ما يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس. الرابع الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، خلافا للمشركين الذين كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير لجبل في مزدلفة تشرق عليه الشمس. قال ابن القيم رحمه الله استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين لا سيما في المناسك، وقد قرر هذه البراءة من الجاهلية وأهلها صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة حين قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وربا الجاهلية موضوع، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، رواه مسلم. فإذا الدرس الذي ينبغي أن يرجع به كل حاج أن يشعر أنه من أمة مصطفاة خيرت على سائر الأمم وهديت لأفضل السبل، وأن ليس ثمة إلا إسلام أو جاهلية، هدى أو ضلال، حزب الله أو حزب الشيطان، صبغة الله أو صبغة الذين لا يعلمون، كما قال سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الأمة وإن بدت في عصرنا الحاضر متخلفة ماديا وعسكريا فإنما ذلك بسبب تقصير أهلها بالأخذ بالأسباب المادية والأخذ بأسباب القوة والإعداد، إلا أنها تأوي إلى ركن شديد في العقيدة والشريعة والأخلاق، ما أن يأذن الله عز وجل لها بالفتح والفرج حتى تعود لخيريتها وتؤدي دورها الذي أكرمها الله عز وجل به. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا ينبغي للمؤمن أن يهون ولا يحزن مهما بلغ الحال من الهزيمة الظاهرية، كما قال سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وما أحرى الأمة بجميع فئاتها وتخصصاتها أن تتخذ من موسم الحج موسما للتلاقي والتباحث في مصالحها المختلفة، فتعقد المؤتمرات السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية في موسم الحج، وهذا يتكرر كل عام، وبحول الله عز وجل وقوته تكون نتيجته أن ينفع الله عز وجل به. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإخواننا المسلمين في كل مكان إلى مرضاته ومحبته. المقصد السادس هو ابتغاء فضل الله عز وجل بالتجارات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ، جميل، وهي محل قريب من الطائف، ومجنة وذو المجاز، وهما مكانان بين الطائف ومكة، أسواق الجاهلية، فتأثموا، يعني لما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا في المواسم، يعني يقولون حنا رايحين للحج ولا رايحين للتجارة. فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وابن عباس هو ترجمان القرآن، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة التأويل. هذا الحديث رواه البخاري. وعن أبي صالح مولى عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا أمير المؤمنين كنتم تتجرون في الحج؟ قال وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ إن موسم الحج فرصة لالتقاء مختلف الشعوب الإسلامية لتحقيق منافع مشتركة ومصالح متبادلة، ومنها المنافع التجارية والمصالح الاقتصادية، دون أن يغض ذلك من قدر النسك. فقد رفع الله عز وجل الجناح عن الأمة في مزاولة هذه المناشط الحيوية التي تعود عليها بالقوة والخير. المقصد السابع التقوى، وهذا لا شك أنه أيضا مقصد عظيم. فقد جمع فإن جميع شرائع الدين تهدف إلى تحقيق التقوى بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وآيات الحج بصفة خاصة مختتمة بالأمر بالتقوى. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. آخر الآية ماذا قال؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات في الآية التي بعدها، وختمها فقال: ها وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. وقال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله يا رب منك ماذا؟ قال: ولكن يناله التقوى منكم. فآيات الحج تخاطب خبيئة القلب وتستثير ورعه أن لا يرتكب محظورا ولا يفرط في هدي أو فدية أو كفارة أو يقع في رفث أو فسوق أو جدال أو إثم في الحج. إلى جانب ذلك تشعره أن جميع قرباته مهما دقت معلومة محفوظة مشكورة، وما تفعل من خير يعلمه الله. فهذه الرقابة الذاتية الصارمة التي يلتزم بها الحاج أياما معدودات يمكن أن تتحول إلى منهج وسلوك مستديم يرجع به الحاج الموفق إلى وطنه، وكأنما تنبهه من غفلة وتوقظه من رقاد. المقصد الثامن هو حسن القلق. فالحج سفر، والسفر قطعة من العذاب، وفي الحج من بعد الشقة وزيادة الكلفة وحصول الازدحام وما يتطلب من الحاج مستوى خلقيا رفيعا من الصبر والإحسان والاحتمال. فهذا الصبر يدفع الضجر، والأريحية تتسامى به عن الأثرة وتحمله على الإيثار والصفح ومجاهدة ومغالبة النفس الأمارة وتهزم الشهوات وحظوظ النفس. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال عطاء رحمه الله، وهو من تلاميذ ابن عباس كما تعرفون: الجدال أن تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك. ومن أجمل الأخلاق الاجتماعية الرفق. وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع وراءه زجرا شديدا، يعني للإبل، وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني الإسراع. رواه البخاري. ومن الأخلاق الكريمة التواضع، وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما دفع من مزدلفة وشرب زمزم من دلو يشرب منه سائر الناس. رواهما مسلم. ومن مكارم الأخلاق حسن معاشرة الزوجة. فحين حاضت عائشة رضي الله عنها ودخل عليها صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، سلاها وعزاها قائلا: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وحين ألحت أن تأتي بعمرة بعد الحج، لأنها ما استطاعت أن تأتي بالعمرة بسبب حيضها قبل الحج، ماذا قال لها؟ قال: اذهب بها يا عبد الرحمن أخوها فأعمرها من التنعيم. فأذن لها أن تعتمر بعد الحج، ماذا؟ تطيبا لخاطرها وسلوة لنفسها، لأنه حبسها العذر الشرعي عن أن تعتمر قبل الحج. وهذان الحديثان رواهما مسلم. هذه الرحلة الشاقة والآداب الصارمة يمكن أن تؤسس في الحاج وفي العبد المسلم قيم خلقية ثابتة يلتزمها بعد رجوعه ويتحلى بها في رحلة عمره كلها بعد أن لمس آثارها وجنى ثمارها في تلك الأيام المعدودات. التاسع وهو الأخير التوبة والاستقامة. فالحج حدث عظيم في حياة المسلم يعلق عليه كثير من المسلمين آمالهم ويرونه مفرق طريق وإذانا باستئناف حياة جديدة يستشرفون فيها المستقبل بتفاؤل وعزم على الاستقامة وهجر لحياة التفريط والمعاصي، وهذا لا غرو فيه. فالحج أحد المكفرات الكبار التي تجب ما قبلها من الذنوب. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك فليبايعك. قال: فبسط صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت، وهذا هو محل الشاهد، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، يعني من الذنوب والمعاصي، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. هذا ضعه تحته خطين: أن الحج يهدم ما قبله، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث متفق عليه. وهذا الحديث فيه بشارة وإشارة، فأما البشارة فهي ظاهرة وهي مغفرة السيئات، فيرجع ابن 90 إذا وفى بالشرط كابن ساعة، لا خطيئة عليه، صفحته بيضاء نقية. وأما الإشارة فينبغي لمن حظي بهذه الكرامة أن يحافظ عليها، فلا يلطخ صحيفته البيضاء بسواد المعاصي. وقد فسر الحسن البصري رحمه الله الحج المبرور بقوله: أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وهذا من أعظم علامات القبول. أسأل الله عز وجل أن يمن عليكم بحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، وأن يصلح لنا ولأمتنا جميع الأمور، وأن يرفع عنا وعن المسلمين هذا الوباء وهذا البلاء، وأن يحفظكم بحفظه ويكلأكم برعايته وعنايته، وأن يجزيكم خيرا وكل من سعى وساهم معكم في هذه الحجة العظيمة، إنه غفور شكور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير، شكر الله لكم.